إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح المحرر للحديث في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله. وكنا قد وقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. في هذا الحديث دليل على تحريم قول الزور، أي القول الباطل، على اختلاف أنواع الأقوال الباطلة، سواء فيما يتعلق بحق الله تعالى أو بحقوق الخلق، إذ كل قول باطل فإنه لغو بمعنى باطل. قال الله تعالى في وصف المؤمنين: والذين هم عن اللغو معرضون، أي لا يقعون في اللغو الذي هو الباطل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من المؤثرات على الصوم قول الزور والعمل به، ولهذا يقول تعالى: والذين لا يشهدون الزور. كل قول باطل أو مجلس باطل، والزور قول الزور والعمل به الذي نزه الله المؤمنين عنه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، أي الكلام الباطل، سواء في أعراض الناس أو نقل الكلام للإفساد بينهم أو الكذب أو شهادة الزور، من لم يدع ذلك ويدع الجهل، لأن الجهل داء يحمل على قول الزور، فليس لله تعالى حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا أسلوب في غاية الإنكار على الصائم، إذا وقع في قول الزور والجهل والعمل به فمعناه أنه حرم نفسه من ثواب صيامه، فهو بمنزلة من أكل وشرب، إلا أن صومه لا يقال ببطلانه، ولكن ليس كمن صام فصام لسانه من الأقوال الباطلة، وصام جوارحه عن الأفعال القبيحة، وأشغل نفسه بما ينفعه ويفيده في دنياه وأخراه. ليس هذا كهذا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. يصوم عن الأكل والشرب لكن يقع في أعراض الناس، يقع في الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور والغش ونحو ذلك. ولهذا يقول جابر رضي الله عنه: إذا صمت فصم سمعك، فليصم سمعك عن الحرام، وليصم بصرك عن الحرام، ولا يكون يوم صومك وفطرك سواء. فهذا تحذير للصائم أن يقع في الأقوال الباطلة كالغيبة والنميمة وغيرها، وتحذير شديد من الجهل الذي يجعل الإنسان في ورطات قد لا يتخلص منها. ولهذا قيل: الجاهل عدو نفسه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فالجاهل يجب عليه أن يتعلم، يجب عليه أن يتفقه. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. طلب العلم فريضة على كل مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم. يعتني الإنسان بالعلم، يحذر من الجهل. وفي هذا الحديث الحث على الأقوال الطيبة كقراءة القرآن والذكر عموما، والتي تجلب له الحسنات وتدفع عنه السيئات. الحديث الذي بعده عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كتب له أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الإمام أحمد، وهذا لفظه وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي، وصححه. هذا الحديث دليل على استحباب تفطير الصائم من مالك أيها المسلم وأيتها المسلمة، وفيه ترغيب في ذلك سواء كان الصوم فرضا أو نفلا. فمن فطر صائما كان له مثل أجره، أي مثل أجر صيامه، سواء كان المفطر صائما أو كان مفطرا في النفل، ولكنه فطر صائما. وهذا الصائم الذي فطره يتناول من تلزمه نفقته كالزوجة والابن والأم ونحوهم. هؤلاء إذا فطروا على مائدتك في رمضان أو في غيره فلك مثل أجورهم ولا ينقص من أجورهم شيء. وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس أو كثير من الآباء، تجده جزاه الله خير يذهب ويشتري لأبنائه مستلزمات رمضان من مأكولات ومشروبات ومطعومات، فعليه أن يستحضر النية عند شرائه لتلك الأشياء، وأنه يطعمهم بذلك ويفطرهم على هذه المشروبات حتى يكتب له أجر من فطر صائما. وكذلك النفق على أهله له في ذلك أجر، حتى ما تضعه في امرأتك، يقول صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا التفطير لا يشترط أن يكون بشيء كثير أو بأكلات كثيرة، لا، بما يتيسر، ولو بماء وتمر، ولو شيء يسير، يكون بذلك قد فطر صائما بقدر الاستطاعة. وهذا من فضل الله، وفضل الله واسع، لأن الله هو الكريم يعطي الأجور أضعافا مضاعفة. فليحرص المسلم على أن يفطر الصائمين، سواء المفترضين أو المتنفلين، وسواء كانوا من عائلته فيحتسب الأجر أو كانوا من غيرهم، وسواء من الأغنياء أو من الفقراء أو من الأصحاب، كل ذلك يكتب له أجر الصائم الذي فطره، والحمد لله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. في هذين الحديثين دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ في حسن المعاشرة لنسائه مبلغا لم يلحقه فيه أحد، ومن جملة ذلك أنه يطيب خواطر نسائه بالتقبيل والمباشرة حتى في رمضان، ولكنه كان يتحكم في نفسه صلى الله عليه وسلم، فلا ينتشر ولا تهيج شهوته، بل يبقى على حاله الطبيعي، لقوله: وكان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. ومن كان كذلك جاز له أن يقبل، من كان يثق من نفسه أن لا يحصل له ذلك، إنه ذلك من شهوة ونحو ذلك، فيجوز له. أما من خاف على نفسه بأن ينتشر ويرغب في المحذور، فلا يجوز له أن يقبلها في النهار، بل يبتعد حتى لا يخرم صيامه. ولهذا قالت أم المؤمنين: ولكنه كان أملككم لإربه، أي لا تعني لا يتحرك ولا تهيج شهوته، لأنه صلى الله عليه وسلم الله تعالى حافظه سبحانه، فليس مثله أحد. فمن كان كذلك لا تتحرك شهوته ولا ورغبته، فلا حرج إذا قبل وهو صائم، سواء كان في الفرض أو في النفل. وورد في حديث أن شابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في القبلة فأبى أن يأذن له، وجاء شيخ كبير يستأذنه فأذن له. وهذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني رحمه الله لشواهده. فظهر أن العلة هي الخوف أن يقع الإنسان في المحذور فيجامع في نهار رمضان أو ينزل المني في نهار رمضان، فيكون قد تسبب في الوقوع في الإثم والحرج. نعم، فهذا يختلف إن كان من شيخ كبير يملك نفسه ولا تتحرك شهوته فلا مانع من ذلك، أما إذا كان من شاب ويخشى من الوقوع في المحذور فإنه يمتنع من ذلك. وأهل العلم يقولون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الحديث الذي بعده عن ابن عباس، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل في البقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لعثمان، وهو آخذ بيدي لثماني عشرة خلت من رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الإمام أحمد أبو داود وهذا لفظه والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال هذا حديث ظاهر صحته وصححه أيضا أحمد وإسحاق وابن المديني وعثمان الدارمي وغيرهم. وقال ابن خزيمة ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني. قال كلهم ثقات ولا أعلم له علة، وفي قوله نظر من غير وجه والله أعلم. في هذه الأحاديث إشارة إلى الخلاف في حكم الحجامة للصائم فريضة أو نفلا، وللعلماء في ذلك أقوال أشهرها اثنان. القول الأول أن الحجامة لا تفطر الصائم، وهو مذهب جمهور العلماء، مذهب جماهير العلماء، مع أن الأولى تركها خوفا من الضعف الذي تسببه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أولا ثم رخص فيها بعد ذلك واحتجم وهو صائم، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو صائم، ويعتبر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ناسخا لقوله أفطر الحاجم والمحجوم. هذا هو القول الأول وهو مذهب الجمهور، ورجحه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى على أن الحجامة لا تفسد الصوم. القول الثاني أن الحجامة تفطر الصائم، ودليل ذلك ما سبق حديث شداد بن أوس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان، قال وهو آخذ بيدي أفطر الحاجم والمحجوم. قال أنس رضي الله عنه دليل، حديث أنس دليل لأصحاب القول لأن الحجامة تفسد الصوم، فيكون من احتجم في نهاية رمضان وهو صائم يكون صومه صحيحا لأصحاب القول الثاني بأن الحجامة تفسد الصوم. من احتجم في نهاية رمضان فإنها تفسد صومه، أفطر الحاجم والمحجوم. فهذا دليل لأصحاب القول الثاني، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم، ويرجحه سماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. وبعض أهل العلم قول ثالث يرى الكراهة، إن كانت تضعف الصائم فإنه يكره له أن يحتجم، وإن كانت لا تضعفه فإنه لا تكره في حقه الحجامة. ومن قال ببطلان الصوم أو فساد الصوم بالحجامة يرى أن التبرع بالدم يقاس على الحجامة في فساد الصوم إذا تبرع بدمه. أما من يرى أن الحجامة لا تفسد فيرى حتى التبرع بالدم لا يفسد الصوم. والأولى الإنسان يجتنب الحجامة في نهار رمضان ويجعلها في الليل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وللبخاري: فأكل وشرب. وللدارقطني والحاكم: صححه من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. دل هذا الحديث بروايتيه على أن من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليس عليه قضاء ولا كفارة، وعليه أن يتم صومه وليحمد الله الذي أطعمه وسقاه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما استكره عليه وعن الخطأ والنسيان. وهذا الحديث رواه الدارقطني والحاكم وحسن إسناده الألباني رحمه الله تعالى. فمن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. في حديث عند الدارقطني: فلا قضاء عليه ولا كفارة، كما أشار إليه المصنف، فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا هو مذهب جماهير العلماء على أن النسيان من أكل أو شرب ناسيا صوم صحيح، بخلاف ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. لكن يجب على من رأى من يأكل أو يشرب ناسيا في نهار رمضان، يجب عليه أن ينبهه وأن يذكره، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، إلى آخره الحديث. وذكر العلماء في هذا مثالا: لو أن شخصا معه 5 حبات من العنب فأكل 4 منها ناسيا ثم تذكر بعد 4 فقال: أكمل 5 ثم أمسك، فإنه أفسد صومه بهذه الحبة 5. وعنه رضي الله عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فلا قضاء عليه ولا كفارة، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه أحمد وأبو داود. وقال: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء، والنسائي وابن ماجه، وهذا لفظه، والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وقال: قال محمد يعني البخاري: لا أراه محفوظا. والدارقطني، وقال في رواته: كلهم ثقات. والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. ورواه النسائي أيضا موقوفا. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في القي لا يفطر لا يفطر. والصحيح في هذا الحديث أنه صحيح، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. وهذا الحديث فيه الدلالة على مسألة واحدة، ألا وهي نزول القيء من الصائم، هل يكون به مفطرا وعليه القضاء أم أن في المسألة تفصيلا؟ الجواب في المسألة تفصيل، وخلاصته أن من ذرعه القيء بدون اختيار منه فليتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة. أما من استقى أي طلب القيء وتعمد إخراج القيء إما بإدخال يده في حلقه أو بتعمد شم بعض الروائح لإخراج القيء، فلا يخلو من حالين: أن يطلب القيء مضطرا إلى خروجه، عنده مرض في بطنه، عنده أذى لما لحقه من الأذى في بطنه فله ذلك وعليه القضاء من أيام أخر ولا كفارة عليه. الحالة الثانية أن يكون خروج القيء من غير ضرورة تلجئه إلى ذلك، فهذا عليه القضاء وعليه التوبة والاستغفار، لأنه تسبب في إسقاط فرض عظيم. يقول شيخنا الشيخ زيد عليه رحمة الله: يجب عليه أداؤه على الوجه الأكمل. إذن مسألة القيء واضحة الآن: إن ذرعه القيء بغير اختياره لا شيء عليه، إن تعمد إخراج القيء إن كان لضرورة لألم في بطنه فله ذلك، ولكن عليه القضاء من أيام أخر ولا كفارة عليه. أن يكون خروج القيء من غير ضرورة تلجئه، فهذا عليه القضاء والتوبة والاستغفار. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر. رواه مسلم. دل حديث جابر هذا على جواز الصيام في السفر لمن يطيقه بدون مشقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، فإنهم كانوا يصومون في السفر، وفيه مشروعية الفطر في السفر والقضاء من أيام أخر، لا سيما إذا وجدت المشقة على الصائمين، فعليهم أن يأخذوا بالرخصة التي فيها رحمة بهم، لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعليه القضاء من أيام أخر. وأما من لحقته المشقة فبقي صائما ولم يأخذ برخصة الله فيفطر، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وأثم بذلك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رجلا قد ظلل عليه، فسأل عنه فقالوا: إنه صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. وقال لمن اشتد بهم العطش ولم يفطروا: أولئك العصاة. إذن نأخذ من هذا جواز الصيام في السفر لمن يطيقه بدون مشقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه. وهذا قد اختلف العلماء أيهما أفضل في السفر، الصيام أم الفطر. فمن أهل العلم من قال الصيام أفضل لمن لم يشق عليه الصيام، ومنهم من يرى الفطر أفضل لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته وعزائمه. ومن أهل العلم من يرى أن الفطر مطلقا أفضل لما أشرنا إليه في الحديث السابق أن الفطر أفضل مطلقا. ومنهم من قال إن الصوم أفضل إذا كان لا يشق عليه لأنه أبرأ في الذمة وأسرع في الذمة، ولأن بعض الناس يشق عليه القضاء إذا قضى في المستقبل وحده يشق عليه ويستطيع أن يصوم، فقالوا إذا كان بهذه الحال ولا يشق عليه الصوم فالصوم في حقه أفضل، أما إن كان يشق عليه الصوم فالفطر في حقه أفضل. وفي الجملة الفطر في السفر سنة مستحبة. ومما أذكره من باب الفائدة في هذا الموقف في هذه الكلمة أن شيخنا شيخ أحمد رحمه الله حدثني الوالد بذلك، قال سافرت معه في الحج في العمرة في زمن قديم في الطائرة في نهاية رمضان، يقول بينما كنا في الطائرة إذ جاء المضيف فقال من يريد ماء، فطلب الشيخ الماء وجاء إلى الشيخ بالماء، فقلت له يا شيخ تفطر ونحن في الطائرة، فقال الشيخ أريد أن أطبق السنة. يقول فأخذ الشيخ الماء وشرب الماء من رمضان وأفطر وكان مسافرا. يقول فلما وصلنا إلى مكة في النهار جلس الشيخ يبحث يريد مكانا يأكل، يريد هذا كان قديما فلم يجد شيئا. نعم، وهذا من باب الفائدة، والفطر سنة في الجملة. وأما من لحقته مشقة عظيمة تؤثر على نفسه فهذا مخالف وقد يقع في المعصية ويأثم بذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. وروى أيضا عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني وقال هذا إسناد صحيح، والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري. في هذين الحديثين بيان حكمين من أحكام الفقه الإسلامي المتعلقة بالصيام، يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله تعالى. الحكم الأول مأخوذ من الحديث الأول وهو الرخصة للمسافر في الصيام. الرخصة للمسافر في الصيام إن وجد من نفسه قوة فإنه يصوم ولا حرج عليه، وإن أخذ بالرخصة وهي الفطر حال السفر أعني السفر الطاعة والمباح فهو أفضل، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والإفطار في السفر في نهاية رمضان رخصة من الله لعباده، ينبغي للمسلمين أن يأخذوا بها مغتبطين وشاكرين ربهم على نعمته ورحمته، ولا يجوز لهم أن يقابلوها بالرد لها والاعتراض عليها، لأن فيها تيسيرا ورحمة ونفيا للحرج والمشقة. وما كان كذلك فهو حري بالمحبة والقبول، حري بالمحبة والقبول، كما أشرنا الفطر رخصة في السفر. ومنهم من ذهب كذلك لأنه سنة في السفر، ومن أحب أن يصوم لكونه يجد في نفسه قوة أو لكون القضاء يشق عليه وعنده قوة فإنه يجوز له ذلك. كما أنه يجوز من الحديث جواز الأمرين، الفطر في السفر والصوم فيه بلا مشقة، وهذا باتفاق العلماء، واختلفوا في الأفضل وقد أشرنا إلى أن الأفضل الفطر، أن الفطر الأفضل ولو لم يلحق الصائم مشقة وكلفة، لأن الله يحب أن تؤتى رخصة، وإن صام فلا بأس. الحكم الثاني وهو الفطر في رمضان للشيخ الكبير. يبقى مسألة وهو الصائم إذا أفطر في السفر ثم وصل محل إقامته، هل يلزمه الإمساك أو لا يلزمه الإمساك إذا وصل محل إقامة وهو قد أفطر في السفر؟ محل خلاف بين العلماء، فالجمهور يقولون يلزمه الإمساك لأن فطره كان في السفر ووصل محل الإقامة، وعليه أن يحترم الشهر في بإمساكه في محل إقامته. وقال الشيخ بن باز وهذا أصح قول العلماء. القول الثاني بأنه لو أفطر في السفر ثم وصل محل إقامته فإن له أن يأكل ويشرب، لأنه قد أفطر في أول النهار، وإمساكه لا ينفعه ولا يجعله صائما. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله، ورجح شيخنا النجمي القول الأول وهو مذهب الجمهور. الحكم الثاني من الحديث وهو الفطر في رمضان للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يطيقان الصيام، ومثلهما المريض الذي لا يرجى برؤه، فلهم أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهم، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طعام مسكين، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يطيقان الصيام والمريض الذي لا يرجى برؤه، يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهم. يفطروا عن كل يوم مسكين، اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رأوا أن يطعموا عن كل يوم كيلو ونصف، نصف صاع، وفي الشهر 45 كيلو، وهذا مع الاحتياط، فيه احتياط، فمع الاحتياط على هذا إذا مضت مثلا العشر الأولى يطعم عن العشر الأولى، ثم بعد العشر الثاني يطعم، ثم بعد العشر الثالثة يطعم، وهكذا. وإن أطعم عنها كلها في آخر الشهر جاز ذلك، وإن فعل كما فعل أنس بن مالك يجمع 30 مسكينا ويعشيهم في آخر رمضان فلا بأس، كل ذلك جائز. وهنا مسألة ننبه عليها، بعض كبار السن من الرجال أو من النساء يكون ذاهب العقل، لا عقل له، ليس عقله فيه، شبه المجنون، فهذا يسقط عنه الإطعام والصيام، وهذه مسألة يجهلها بعض الناس، يسقط عنه الإطعام والصيام إذا كان وصل إلى حال لا يميز وذاهب العقل، فهذا ليس عليه لا إطعام ولا صيام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن 3. نعم. الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قال تصدق بهذا، فقال على أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وقد روي الأمر بالقضاء من غير وجه وهو مختلف في صحته. في هذا الحديث بيان لكفارة المجامع في نهاية رمضان، وهي كفارة مرتبة كما في آية الظهار، ومعنى الترتيب ظاهر، وهو ألا يعدل عن الأول إلى الثاني إلا عند عدم القدرة على الأول، وكذلك لا ينتقل من الثاني إلى الثالث إلا بعد العجز عن الأول والثاني. فأولا عتق رقبة، عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع، ما استطاع عتق رقبة كما هو الواقع الآن، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، شهرين متتابعين لا يقطعهما إلا لعذر، كأن يوافق صوم العيدين أو يعني عيد الأضحى مثلا أو أيام التشريق، أو كان مسافرا أو لعذر. أما بدون عذر، أفطر متعمدا بدون عذر، انقطع التتابع يلزمه أن يعيد من جديد. فإن لم يستطع فعليه أن يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريبا. فإن كان هو وأهل بيته من أحوج المساكين إلى الطعام، وتصدق عليه بهذه الكفارة من أهل الإحسان أو من بيت مال المسلمين، فله أن يطعمها أهله، ولا حرج عليه في ذلك، بشرط أن يكون صادقا أنه أشد الناس حاجة في مجتمعه. فإن كان ليس بذاك فلا، لا. وكذلك في الحديث دليل على وجوب سؤال أهل العلم عن الأحكام الشرعية، فهذا الرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سواء في العبادات أو في المعاملات أو في غير ذلك. كذلك يستفاد منه أنه لا يجوز السكوت على جهل فتضيع الأحكام وتسقط الحدود ويفشو الجهل في المجتمع. كذلك مسألة، هل على الزوج والزوجة قضاء اليوم الذي وقع فيه الجماع والكفارة؟ نعم، يجب عليهم القضاء، لأن الجماع من المفطرات، بل هو أعظم مفسدات الصوم الجماع في نهار رمضان، فيجب عليهم القضاء والكفارة والتوبة إلى الله عز وجل. والمرأة مثل الرجل لاستواء الرجل والمرأة في هذه العبادة واحترام زمانها، وذلك إذا كانت مختارة لم يقهرها، إذا كانت مطاوعة له الجماع، إذا كانت مطاوعة له في الجماع فإنها تلزم بالكفارة كذلك. أما إذا كانت غير مطاوعة مجبرة فإنها لا تلزم بالكفارة. كذلك من المسائل، إذا حصل الجماع في قضاء رمضان في غير شهر رمضان، يقضي أيام رمضان في غير شهر رمضان، هل فيه الكفارة؟ لا، القول الصحيح أنه ليس فيه الكفارة، إنما الكفارة تجب في صيام رمضان في شهر رمضان، أما في القضاء فلا تجب الكفارة، وإن كان لا ينبغي للزوج أن يفعل ذلك، لكن إن وقع فإنه ليس فيه كفارة. كذلك هل تلزم الكفارة بالإنزال بالاستمناء؟ الاستمناء محرم، لكن هل تلزم فيه الكفارة؟ لا، الكفارة إنما هي في الجماع، الكفارة تلزم بالجماع. نعم، الاحتلام في نهار رمضان ليس فيه شيء ولا يلزم فيه شيء، ولا يلزم القضاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فالاحتلام ليس فيه شيء. وعن عائشة رضي الله عنها رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه. في هذا الحديث دليل على مشروعية قضاء الصوم على من مات وعليه صوم. وفي هذه المسألة تفصيل. أولا أن من مات وعليه صوم نذر ألزم به نفسه أياما حياته ولم يمكنه الوفاء به، فإن على وليه من أقرب الناس أن يصوم عنه لأنه دين لله، فوجب عليه قضاؤه كصاحب الدين من البشر. يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: بل وأهم، لأن دين الله أحق بالوفاء. ثانيا، إن كان الصوم الذي مات عنه صاحبه واجبا بأصل الشرع وكان قد أمكنه القضاء لكنه قصر في ذلك، كأن يكون عليه أيام من رمضان إما أنه ما تمكن من الصوم أو لم يمكنه الصوم أو قصر في ذلك، هل يجب عليه القضاء؟ هل يصام عنه أم لا يصام عنه؟ هذا محل خلاف. الحنابلة قصروا هذا الصوم على صوم النذر، والجمهور على أنه يشمل كل صوم واجب سواء النذر أو قضاء من رمضان، وهذا هو القول الراجح الأرجح، وهو ما رجحه سمع الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ أحمد النجمي وغيرهم من أهل العلم، يشمل حتى صيام الواجب قضاء من رمضان، فإنه يصوم عنه وليه، يصوم عنه وليه، لحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وجاء في حديث آخر إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، لا يمنع هذا أن يكون هذا الحديث خاص بالنذر وهذا عام، وهذا عام ولا يمنع أن يكون كل صوم واجب. ولذلك من مات وعليه صيام رمضان مثلا 10 أيام في صوم قضاء من رمضان، فصامها عنه مثلا 10 من أبناء في يوم واحد، جاز ذلك. أما من كان عليه صوم كفارة 2 شهر متتابعين، فلابد أن يكون الذي يقوم بالصوم شخص واحد يقوم بهذا الصوم حتى يقوم بالتتابع. ونكتفي بهذا القدر من درس الليلة، ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونسأله سبحانه الفقه في الدين، ونتوجه بالشكر إلى الله عز وجل ثم إلى المكتب التعاوني في سامطة على ترتيبهم لهذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل درسنا في شرح المحرر للحديث في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله. وكنا قد وقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. في هذا الحديث دليل على تحريم قول الزور، أي القول الباطل على اختلاف أنواع الأقوال الباطلة، سواء فيما يتعلق بحق الله تعالى أو بحقوق الخلق، إذ كل قول باطل فإنه لغو بمعنى باطل. قال الله تعالى في وصف المؤمنين: والذين هم عن اللغو معرضون، أي لا يقعون في اللغو الذي هو الباطل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من المؤثرات على الصوم قول الزور والعمل به، ولهذا يقول تعالى والذين لا يشهدون الزور، كل قول باطل أو مجلس باطل. والزور قول الزور والعمل به الذي نزه الله المؤمنين عنه، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور أي الكلام الباطل سواء في أعراض الناس أو نقل الكلام للإفساد بينهم أو الكذب أو شهادة الزور، من لم يدع ذلك ويدع الجهل، لأن الجهل داء يحمل على قول الزور، فليس لله تعالى حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هذا أسلوب في غاية الإنكار على الصائم. إذا وقع في قول الزور والجهل والعمل به فمعناه أنه حرم نفسه من ثواب صيامه، فهو بمنزلة من أكل وشرب إلا أن صومه لا يقال ببطلانه، ولكن ليس كمن صام فصام لسانه من الأقوال الباطلة وصام جوارحه عن الأفعال القبيحة وأشغل نفسه بما ينفعه ويفيده في دنياه وأخراه، ليس هذا كهذا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، يصوم عن الأكل والشرب لكن يقع في أعراض الناس، يقع في الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور والغش ونحو ذلك. ولهذا يقول جابر رضي الله عنه إذا صمت فصم سمعك فليصم سمعك عن الحرام وليصم بصرك عن الحرام ولا يكون يوم صومك وفطرك سواء. فهذا تحذير للصائم أن يقع في الأقوال الباطلة كالغيبة والنميمة وغيرها، وتحذير شديد من الجهل الذي يجعل الإنسان في ورطات قد لا يتخلص منها، ولهذا قيل الجاهل عدو نفسه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فالجاهل يجب عليه أن يتعلم، يجب عليه أن يتفقه، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، طلب العلم فريضة على كل مسلم يقول صلى الله عليه وسلم، يعتني الإنسان بالعلم يحذر من الجهل. وفي هذا الحديث الحث على الأقوال الطيبة كقراءة القرآن والذكر عموما والتي تجلب له الحسنات وتدفع عنه السيئات. الحديث الذي بعده عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كتب له أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، رواه الإمام أحمد، وهذا لفظه وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه. هذا الحديث دليل على استحباب تفطير الصائم من مالك أيها المسلم وأيتها المسلمة، وفيه ترغيب في ذلك سواء كان الصوم فرضا أو نفلا، فمن فطر صائما كان له مثل أجره أي مثل أجر صيامه سواء كان المفطر صائما أو كان مفطرا في النفل، ولكنه فطر صائما، وهذا الصائم الذي فطره يتناول من تلزمه نفقته كالزوجة والابن والأم ونحوهم، هؤلاء إذا فطروا على مائدتك في رمضان أو في غيره فلك مثل أجورهم ولا ينقص من أجورهم شيء، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس أو كثير من الآباء، تجده جزاه الله خير يذهب ويشتري لأبنائه مستلزمات رمضان من مأكولات ومشروبات ومطعومات، فعليه أن يستحضر النية عند شرائه لتلك الأشياء. أنه يطعمهم بذلك ويفطرهم على هذه المشروبات حتى يكتب له أجر من فطر صائما، وكذلك النفق على أهله له في ذلك أجر، حتى ما تضعه في امرأتك، يقول صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا التفطير لا يشترط أن يكون بشيء كثير أو بأكلات كثيرة، لا، بما يتيسر، ولو بماء وتمر، ولو شيء يسير، يكون بذلك قد فطر صائما بقدر الاستطاعة. وهذا من فضل الله، وفضل الله واسع، لأن الله هو الكريم يعطي الأجور أضعافا مضاعفة. فليحرص المسلم على أن يفطر الصائمين، سواء المفترضين أو المتنفلين، وسواء كانوا من عائلته فيحتسب الأجر أو كانوا من غيرهم، وسواء من الأغنياء أو من الفقراء أو من الأصحاب، كل ذلك يكتب له أجر الصائم الذي فطره، والحمد لله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. في هذين الحديثين دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ في حسن المعاشرة لنسائه مبلغا لم يلحقه فيه أحد، ومن جملة ذلك أنه يطيب خواطر نسائه بالتقبيل والمباشرة حتى في رمضان، ولكنه كان يتحكم في نفسه صلى الله عليه وسلم، فلا ينتشر ولا تهيج شهوته، بل يبقى على حاله الطبيعي، لقوله: وكان أملككم لإربه، صلى الله عليه وسلم. ومن كان كذلك جاز له أن يقبل، من كان يثق من نفسه أن لا يحصل له ذلك، إنه ذلك من شهوة ونحو ذلك، فيجوز له. أما من خاف على نفسه بأن ينتشر ويرغب في المحذور، فلا يجوز له أن يقبلها في النهار، بل يبتعد حتى لا يخرم صيامه. ولهذا قالت أم المؤمنين: ولكنه كان أملككم لإربه، أي لا تعني لا يتحرك ولا تهيج شهوته، لأنه صلى الله عليه وسلم الله تعالى حافظه سبحانه، فليس مثله أحد. فمن كان كذلك لا تتحرك شهوته ولا ورغبته، فلا حرج إذا قبل وهو صائم، سواء كان في الفرض أو في النفل. وورد في حديث أن شابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في القبلة، فأبى أن يأذن له، وجاء شيخ كبير يستأذنه فأذن له. وهذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وصححه الألباني رحمه الله لشواهده. فظهر أن العلة هي الخوف أن يقع الإنسان في المحذور، فيجامع في نهار رمضان أو ينزل المني في نهار رمضان، فيكون قد تسبب في الوقوع في الإثم والحرج. نعم، فهذا يختلف، إن كان من شيخ كبير يملك نفسه ولا تتحرك شهوته فلا مانع من ذلك، أما إذا كان من شاب ويخشى من الوقوع في المحذور فإنه يمتنع من ذلك. وأهل العلم يقولون: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الحديث الذي بعده عن ابن عباس، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل في البقيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي لعثمان وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الإمام أحمد أبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال هذا حديث ظاهر صحته وصححه أيضا أحمد وإسحاق وابن المديني وعثمان الدارمي وغيرهم. وقال ابن خزيمة ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني. قال كلهم ثقات ولا أعلم له علة، وفي قوله نظر من غير وجه والله أعلم. في هذه الأحاديث إشارة إلى الخلاف في حكم الحجامة للصائم فريضة أو نفلا، وللعلماء في ذلك أقوال أشهرها اثنان. القول الأول أن الحجامة لا تفطر الصائم، وهو مذهب جمهور العلماء، مذهب جماهير العلماء، مع أن الأولى تركها خوفا من الضعف الذي تسببه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أولا ثم رخص فيها بعد ذلك واحتجم وهو صائم، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. ويعتبر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ناسخا لقوله أفطر الحاجم والمحجوم. هذا هو القول الأول وهو مذهب الجمهور، ورجحه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى على أن الحجامة لا تفسد الصوم. القول الثاني أن الحجامة تفطر الصائم، ودليل ذلك ما سبق، حديث شداد بن أوس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح، فرأى رجلا يحتجم ل18 خلت من رمضان، قال وهو آخذ بيدي أفطر الحاجم والمحجوم. قال أنس رضي الله عنه دليل، حديث أنس دليل لأصحاب القول بأن الحجامة تفسد الصوم، فيكون من احتجم في نهاية رمضان وهو صائم يكون صومه صحيحا لأصحاب القول الثاني بأن الحجامة تفسد الصوم، من احتجم في نهاية رمضان فإنها تفسد صومه، أفطر الحاجم والمحجوم. فهذا دليل لأصحاب القول الثاني وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم، ويرجحه سماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. وبعض أهل العلم قول ثالث يرى الكراهة، إن كانت تضعف الصائم فإنه يكره له أن يحتجم، وإن كانت لا تضعفه فإنه لا تكره في حقه الحجامة. ومن قال ببطلان الصوم أو فساد الصوم بالحجامة يرى أن التبرع بالدم يقاس على الحجامة في فساد الصوم إذا تبرع بدمه، أما من يرى أن الحجامة لا تفسد فيرى حتى التبرع بالدم لا يفسد الصوم. والأولى الإنسان يجتنب الحجامة في نهار رمضان ويجعلها في الليل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وللبخاري فأكل وشرب، وللدارقطني والحاكم صححه من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. دل هذا الحديث بروايتيه على أن من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليس عليه قضاء ولا كفارة، وعليه أن يتم صومه وليحمد الله الذي أطعمه وسقاه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما استكره عليه وعن الخطأ والنسيان. وهذا الحديث رواه الدارقطني والحاكم وحسن إسناده الألباني رحمه الله تعالى. فمن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. في حديث عند الدارقطني فلا قضاء عليه ولا كفارة، كما أشار إليه المصنف، فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا هو مذهب جماهير العلماء على أن النسيان من أكل أو شرب ناسيا صوم صحيح، بخلاف ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. لكن يجب على من رأى من يأكل أو يشرب ناسيا في نهار رمضان، يجب عليه أن ينبهه وأن يذكره، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، إلى آخره الحديث. وذكر العلماء في هذا مثالا: لو أن شخصا معه 5 حبات من العنب فأكل 4 منها ناسيا ثم تذكر بعد الرابعة فقال: أكمل الخامسة ثم أمسك، فإنه أفسد صومه بهذه الحبة الخامسة. وعنه رضي الله عنه، وعنه رضي الله عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فلا قضاء عليه ولا كفارة، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه أحمد وأبو داود. وقال: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء، والنسائي وابن ماجه وهذا لفظه، والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وقال: قال محمد يعني البخاري: لا أراه محفوظا. والدارقطني، وقال في رواتي: كلهم ثقات. والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. ورواه النسائي أيضا موقوفا. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في القي: لا يفطر، لا يفطر. والصحيح في هذا الحديث أنه صحيح، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. وهذا الحديث فيه الدلالة على مسألة واحدة، ألا وهي نزول القيء من الصائم، هل يكون به مفطرا وعليه القضاء، أم أن في المسألة تفصيلا؟ الجواب: في المسألة تفصيل، وخلاصته أن من ذرعه القيء بدون اختيار منه فليتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة. أما من استقى أي طلب القيء وتعمد إخراج القيء إما بإدخال يده في حلقه أو بتعمد شم بعض الروائح لإخراج القيء، فلا يخلو من حالين: أن يطلب القيء مضطرا إلى خروجه، عنده مرض في بطنه، عنده أذى لما لحقه من الأذى في بطنه، فله ذلك وعليه القضاء من أيام أخر ولا كفارة عليه. الحالة الثانية: أن يكون خروج القيء من غير ضرورة تلجئه إلى ذلك، فهذا عليه القضاء وعليه التوبة والاستغفار، لأنه تسبب في إسقاط فرض عظيم يقول شيخنا الشيخ زيد عليه رحمة الله يجب عليه أداؤه على الوجه الأكمل. إذن مسألة القي واضحة الآن. إن ذرعه القي بغير اختياره لا شيء عليه، إن تعمد إخراج القي إن كان لضرورة لألم في بطنه فله ذلك، ولكن عليه القضاء من أيام أخرى ولا كفارة عليه. أن يكون خروج القي من غير ضرورة تلجئه فهذا عليه القضاء والتوبة والاستغفار. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، رواه مسلم. دل حديث جابر هذا على جواز الصيام في السفر لمن يطيقه بدون مشقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، فإنهم كانوا يصومون في السفر، وفيه مشروعية الفطر في السفر والقضاء من أيام أخر، لا سيما إذا وجدت المشقة على الصائمين فعليهم أن يأخذوا بالرخصة التي فيها رحمة بهم، لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعليه القضاء من أيام أخر. وأما من لحقته المشقة فبقي صائما ولم يأخذ برخصة الله فيفطر فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وأثم بذلك، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رجلا قد ظلل عليه فسأل عنه فقالوا إنه صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. وقال لمن اشتد بهم العطش ولم يفطروا أولئك العصاة. إذن نأخذ من هذا جواز الصيام في السفر لمن يطيقه بدون مشقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه. وهذا قد اختلف فيه العلماء أيهما أفضل في السفر، الصيام أم الفطر. فمن أهل العلم من قال الصيام أفضل لمن لم يشق عليه الصيام، ومنهم من يرى الفطر أفضل لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته وعزائمه. ومن أهل العلم من يرى أن الفطر مطلقا أفضل لما أشرنا إليه في الحديث السابق، أن الفطر أفضل مطلقا. ومنهم من قال إن الصوم أفضل إذا كان لا يشق عليه لأنه أبرأ في الذمة وأسرع في الذمة، ولأن بعض الناس يشق عليه القضاء إذا قضى في المستقبل وحده يشق عليه ويستطيع أن يصوم، فقالوا إذا كان بهذه الحال ولا يشق عليه الصوم فالصوم في حقه أفضل، أما إن كان يشق عليه الصوم فالفطر في حقه أفضل. وفي الجملة الفطر في السفر سنة مستحبة. ومما أذكره من باب الفائدة في هذا الموقف في هذه الكلمة أن شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله حدثني الوالد بذلك، قال سافرت معه في العمرة في زمن قديم في الطائرة في نهاية رمضان، يقول بينما كنا في الطائرة إذ جاء المضيف فقال من يريد ماء، فطلب الشيخ الماء وجاء إلى الشيخ بالماء، فقلت له يا شيخ تفطر؟ ونحن في الطائرة، فقال الشيخ أريد أن أطبق السنة. يقول فأخذ الشيخ الماء وشرب الماء في نهار رمضان وأفطر وكان مسافرا. يقول فلما وصلنا إلى مكة في النهار جلس الشيخ يبحث يريد مكانا يأكل، يريد، هذا كان قديما فلم يجد شيئا. نعم، وهذا نذهب بالفائدة، والفطر سنة في الجملة. وأما من لحقته مشقة عظيمة تؤثر على نفسه فهذا مخالف، وقد يقع في المعصية ويأثم بذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. وروى أيضا عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني وقال هذا إسناد صحيح، والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري. في هذين الحديثين بيان حكمين من أحكام الفقه الإسلامي المتعلقة بالصيام، يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله تعالى. الحكم الأول مأخوذ من الحديث الأول وهو الرخصة للمسافر في الصيام. الرخصة للمسافر في الصيام إن وجد من نفسه قوة فإنه يصوم ولا حرج عليه، وإن أخذ بالرخصة وهي الفطر حال السفر، أعني السفر الطاع والمباح، فهو أفضل، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والإفطار في السفر في نهاية رمضان رخصة من الله لعباده، ينبغي للمسلمين أن يأخذوا بها مغتبطين وشاكرين ربهم على نعمته ورحمته، ولا يجوز لهم أن يقابلوها بالرد لها والاعتراض عليها، لأن فيها تيسيرا ورحمة ونفيا للحرج والمشقة. وما كان كذلك فهو حري بالمحبة والقبول، حري بالمحبة والقبول، كما أشرنا الفطر رخصة في السفر، ومنهم من ذهب كذلك لأنه سنة في السفر، ومن أحب أن يصوم لكونه يجد في نفسه قوة أو لكون القضاء يشق عليه وعنده قوة فإنه يجوز له ذلك. كما أنه يجوز من الحديث جواز الأمرين، الفطر في السفر والصوم فيه بلا مشقة، وهذا باتفاق العلماء، واختلفوا في الأفضل، وقد أشرنا إلى أن الأفضل الفطر، أن الفطر الأفضل ولو لم يلحق الصائم مشقة وكلفة، لأن الله يحب أن تؤتى رخصة، وإن صام فلا بأس. الحكم الثاني وهو الفطر في رمضان للشيخ الكبير. يبقى مسألة وهو الصائم إذا أفطر في السفر ثم وصل محل إقامته هل يلزمه الإمساك أو لا يلزمه الإمساك؟ إذا وصل محل إقامة وقد أفطر في السفر، محل خلاف بين العلماء، فالجمهور يقولون يلزمه الإمساك لأن فطره كان في السفر ووصل محل الإقامة، وعليه أن يحترم الشهر في بإمساكه في محل إقامته. وقال الشيخ بن باز وهذا أصح قول العلماء. القول الثاني بأنه لو أفطر في السفر ثم وصل محل إقامته فإن له أن يأكل ويشرب، لأنه قد أفطر في أول النهار، وإمساكه لا ينفعه ولا يجعله صائما. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، ورجح شيخنا النجمي القول الأول وهو مذهب الجمهور. الحكم الثاني من الحديث وهو الفطر في رمضان للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يطيقان الصيام، ومثلهما المريض الذي لا يرجى برؤه، فلهم أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهم. لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طعام مسكين، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يطيقان الصيام، والمريض الذي لا يرجى برؤه، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهم. يفطر عن كل يوم مسكين. اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رأوا أن يطعموا عن كل يوم كيلو ونصف، نصف صاع، وفي الشهر 45 كيلو، وهذا مع الاحتياط، فيه احتياط، فمع الاحتياط على هذا. إذا مضت مثلا العشر الأولى يطعم عن العشر الأولى، ثم بعد العشر الثاني يطعم، ثم بعد العشر الثالثة يطعم، وهكذا. وإن أطعم عنها كلها في آخر الشهر جاز ذلك. وإن فعل كما فعل أنس بن مالك يجمع 30 مسكينا ويعشيهم في آخر رمضان فلا بأس، كل ذلك جائز. وهنا مسألة ننبه عليها: بعض كبار السن من الرجال أو من النساء يكون ذاهب العقل، لا عقل له، ليس عقله فيه، شبه المجنون، فهذا يسقط عنه الإطعام والصيام. وهذه مسألة يجهلها بعض الناس، يسقط عنه الإطعام والصيام إذا كان وصل إلى حال لا يميز وذاهب العقل، فهذا ليس عليه لا إطعام ولا صيام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن 3. نعم. الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، قال: تصدق بهذا. فقال: على أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت، أهل بيت أفقر إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وقد روي الأمر بالقضاء من غير وجه، وهو مختلف في صحته. في هذا الحديث بيان لكفارة المجامع في نهاية رمضان، وهي كفارة مرتبة كما في آية الظهار، ومعنى الترتيب ظاهر، وهو ألا يعدل عن الأول إلى الثاني إلا عند عدم القدرة على الأول، وكذلك لا ينتقل من الثاني إلى الثالث إلا بعد العجز عن الأول والثاني. فأولا عتق رقبة، عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع، ما استطاع عتق رقبة كما هو الواقع الآن، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، شهرين متتابعين لا يقطعهما إلا لعذر، كأن يوافق صوم العيدين، أو يعني عيد الأضحى مثلا، أو أيام التشريق، أو كان مسافرا، أو لعذر. أما بدون عذر، أفطر متعمدا بدون عذر، انقطع التتابع يلزمه أن يعيد من جديد. فإن لم يستطع فعليه أن يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريبا. فإن كان هو وأهل بيته من أحوج المساكين إلى الطعام، وتصدق عليه بهذه الكفارة من أهل الإحسان أو من بيت مال المسلمين فله أن يطعمها أهله، ولا حرج عليه في ذلك بشرط أن يكون صادقا أنه أشد الناس حاجة في مجتمعه، فإن كان ليس بذاك فلا لا. وكذلك في الحديث دليل على وجوب سؤال أهل العلم عن الأحكام الشرعية، فهذا الرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سواء في العبادات أو في المعاملات أو في غير ذلك. كذلك يستفاد منه أنه لا يجوز السكوت على جهل فتضيع الأحكام وتسقط الحدود ويفشو الجهل في المجتمع. كذلك مسألة، هل على الزوج والزوجة قضاء اليوم الذي وقع فيه الجماع والكفارة؟ نعم يجب عليهم القضاء، لأن الجماع من المفطرات، بل هو أعظم مفسدات الصوم الجماع في نهار رمضان، فيجب عليهم القضاء والكفارة والتوبة إلى الله عز وجل. والمرأة مثل الرجل لاستواء الرجل والمرأة في هذه العبادة واحترام زمانها، وذلك إذا كانت مختارة لم يقهرها، إذا كانت مطاوعة له في الجماع، إذا كانت مطاوعة له في الجماع فإنها تلزم بالكفارة كذلك. أما إذا كانت غير مطاوعة مجبرة فإنها لا تلزم بالكفارة. كذلك من المسائل، إذا حصل الجماع في قضاء رمضان في غير شهر رمضان، يقضي أيام رمضان في غير شهر رمضان، هل فيه الكفارة؟ لا، القول الصحيح أنه ليس فيه الكفارة، إنما الكفارة تجب في صيام رمضان في شهر رمضان، أما في القضاء فلا تجب الكفارة، وإن كان لا ينبغي للزوج أن يفعل ذلك، لكن إن وقع فإنه ليس فيه كفارة. كذلك هل تلزم الكفارة بالإنزال بالاستمناء؟ الاستمناء محرم، لكن هل تلزم فيه الكفارة؟ لا، الكفارة إنما هي في الجماع، الكفارة تلزم بالجماع. نعم، الاحتلام في نهار رمضان ليس فيه شيء ولا يلزم فيه شيء ولا يلزم القضاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فالاحتلام ليس فيه شيء. وعن عائشة رضي الله عنها رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. في هذا الحديث دليل على مشروعية قضاء الصوم على من مات وعليه صوم. وفي هذه المسألة تفصيل، أولا أن من مات وعليه صوم نذر ألزم به نفسه أيام حياته ولم يمكنه الوفاء به، فإن على وليه من أقرب الناس أن يصوم عنه، لأنه دين لله فوجب عليه قضاؤه كصاحب الدين من البشر، يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، بل وأهم، لأن دين الله أحق بالوفاء. ثانيا، إن كان الصوم الذي مات عنه صاحبه واجبا بأصل الشرع وكان قد أمكنه القضاء لكنه قصر في ذلك، كأن يكون عليه أيام من رمضان إما أنه ما تمكن من الصوم أو لم يمكنه الصوم أو قصر في ذلك، هل يجب عليه القضاء؟ هل يصام عنه أم لا يصام عنه؟ هذا محل خلاف. الحنابلة قصروا هذا الصوم على صوم النذر، والجمهور على أنه يشمل كل صوم واجب سواء النذر أو قضاء من رمضان، وهذا هو القول الراجح الأرجح، وهو ما رجحه سمع الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ أحمد النجمي وغيرهم من أهل العلم، يشمل حتى صيام الواجب قضاء من رمضان، فإنه يصوم عنه وليه، يصوم عنه وليه، لحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وجاء في حديث آخر إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، لا يمنع هذا أن يكون هذا الحديث خاص بالنذر وهذا عام، وهذا عام ولا يمنع أن يكون كل صوم واجب. ولذلك من مات وعليه صيام رمضان مثلا 10 أيام في صوم قضاء من رمضان، فصامها عنه مثلا 10 من أبنائه في يوم واحد، جاز ذلك. أما من كان عليه صوم كفارة 2 متتابعين، فلابد أن يكون الذي يقوم بالصوم شخص واحد، شخص واحد يقوم بهذا الصوم حتى يقوم بالتتابع. ونكتفي بهذا القدر من درس الليلة، ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونسأله سبحانه الفقه في الدين، ونتوجه بالشكر إلى الله عز وجل ثم إلى المكتب التعاوني في سامطة على ترتيبهم لهذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.